بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الصغار الذين هناك اقتربوا وتفرقوا. الصغار يقتربون ويتفرقون، والصغير الذي بالخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند باب الرضاع، وهذا الباب يعد من أهم أبواب كتاب النكاح، وذلك لكثرة وقوعه وخطورة ما يترتب عليه. فكم من إنسان يتزوج بعمته من الرضاع، أو ببنت أخيه من الرضاع، أو ببنت أخته من الرضاع، ويظن أن المحرم هو الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، وليسوا أيضا ممن يرى أن جميع الأخوات من الرضاع يترتب على الرضاع محرمية معهن، ولكنهم يرون أنه لا يحرم إلا من رضع معها فقط. رضع مع بنت من امرأة فيقول هذه أختي، وأما من هي أكبر منها ومن هي أصغر منها فإنه لا يبني على ذلك شيئا، ولا يعدها أختا له من الرضاع. والبعض الآخر يظن أن الرضاع إنما ينتشر من جهة المرضعة فقط وأبنائها، أما أصولها وحواشيها فلا يرى أن الرضاع ينتشر. يعني أم المرضعة يرى أنها أجنبية، أخت المرضعة يرى أنها أجنبية، يرى أنها أجنبية، وهكذا. وبعضهم لا يرى أن فروع الرضاع ينتشر فيهم التحريم، مع أن فروع من رضع ينتشر في حقهم التحريم كما سيأتي بيانه. فهذا الباب من الأهمية بمكان، وينبغي العناية به والنظر فيما يترتب عليه من المسائل. ولأن هذا الدرس من حيث المسائل وذكر الخلاف يحتاج إلى سؤال، فكل واحد من الحاضرين يستعد بعد كل فقرة لسؤال ويقوم، ونسأله أولا عن اسمه، من أين يكون مسجل، من هو، أصاب ولا أخطأ. ثانيا عن السؤال، فإن تنازلنا عن الأول لم نتنازل عن الثاني، وهو السؤال والجواب والقيام، فانتبهوا. طيب، أقرأ أولا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، ثم أرجع بعد ذلك إلى الكلام على هذا الباب. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: إنما يثبت حكمه أي الرضاع بخمس رضعات متى تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام. كيف؟ عندي متى؟ الأمر واحد، لا إشكال. قال: وكون الرضيع قبل الفطام. قال: ويحرم به ما يحرم بالنسب، أي يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. قال: ويقبل قول المرضع، المرأة التي أرضعت، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. طيب، أولا الذي جاء في القرآن الكريم في حكم الرضاع هو ذكر الأم والأخت من الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. القرآن الكريم لم يذكر فيه إلا الأم من الرضاع والأخت من الرضاع. لا تنشغلوا الآن بأي كتابة سؤال حتى ننتهي، فلا تنشغلوا بكتابة أسئلة حتى ننتهي من الكلام، الكلام مهم لا تنشغل عنه بشيء آخر. والذي جاء في السنة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي بعضها من النسب، فالسنة جاءت بما هو أوسع مما جاء في القرآن، لأن القرآن لما ذكر الله عز وجل المحرمات في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع إلى آخر من ذكر الله عز وجل من المحرمات. فذكر الله عز وجل الأم والأخت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو أوسع من هذا، فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو قال من النسب. فحينئذ يكون معنا مسائل في هذا الباب. أولا، عندنا رضيع ومرضعة ورضاع، يعني الآن عندنا طفل يرضع وعندنا امرأة مرضعة أرضعته، ومعنا الرضاع ومعنا الرضاع. المرضعة هذه من هي؟ إنسية، جنية، حية، ميتة، إنسانة، بقرة، ناقة، شاه، علبانيد؟ الرضاع هذا ما هو؟ يعني الرضاع الذي يترتب عليه الأحكام. اثنان رضعوا من معزة، المعزة هذه أمهم من الرضاع؟ الجواب لا، وأخوهم التيس وأبوهم من؟ لا، إنما الأحكام تترتب على الرضاع من الآدمية الحية. وهل تدخل في ذلك الميتة أم لا؟ كلام العلماء، يعني هو في المطولات في الكتب التي هي أوسع، لكن أحب فقط أن أشير إلى بعض المسائل من أجل ألفت النظر إليها فيما يتعلق بهذا. فعندنا المرضعة هي المرأة ذات اللبن المتزوجة، لأن اللبن للفحل الذي هو الزوج، لأن البكر من أين يأتيها اللبن؟ طيب لو أن بكرا أعطت ألقم ثديها لطفل فأخذ يمتص إلى أن خرج شيء تغذى به، أو امرأة عجوز قد مات زوجها قبل 20 سنة ثم طفل يبكي أخذت تعطيه يا أخانا موسى، فالدرس مهم لا تنعس، فأخذت تلقمه من ثديها وتعطيه فرضع، هل يترتب على هذا حكم؟ هل يترتب على هذا حكم أم لا؟ فنحب أن نذكر أولا المسائل المتعلقة بهذا الدرس وما لا بد منه، فإن بقي وقت للمسائل الأخرى ذكرناها. الرضاع كم يرضع؟ ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، لتر، نصف لتر، كوب، مصة واحدة؟ ما هو الرضاع الذي يترتب عليه الأحكام؟ ما هو الرضاع الذي يترتب عليه الأحكام؟ كم مقداره؟ كم عدد الرضعات؟ كل هذه مسائل محل خلاف. هل تعلم أن جمهور أهل العلم يقولون إن عدد الرضعات المحرمات هو شيخ جميل؟ أصاب أم أخطأ شيخ جميل؟ كثير منهم ما عنده جواب أصلا، لا يقول أصاب ولا أخطأ، ومن صوب أخطأ
ومن خطأ الله أعلم كيف يكون. انتبهوا، هذا درس مهم يسأل عنه كثيرا، يترتب عليه أحكام. الجمهور يقولون رضعة واحدة تحرم، مش خمس، رضعة واحدة. الجمهور يقولون رضعة واحدة تحرم. الشافعية ومن قال بقولهم اختار هذا الإمام الشوكاني أنها لا بد من خمس رضعات معلومات، وهذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات معلومات، فنسخنا بخمس رضعات معلومات. فجمهور العلماء أن رضعة واحدة كافية في التحريم، صارت أما لك وترتب على هذا الرضع ما ترتب من رضعة واحدة. ويستدلون بالحديث الذي في صحيح البخاري في قصة الذي رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن امرأة سوداء ادعت أنها أرضعته وامرأته، وجاء وقال يا رسول الله إنها ادعت وهي كاذبة، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كاذبة ادعت أنها أرضعتني وامرأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل فارقها، كيف وقد قيل فارقها. إذن الجمهور يقولون خمس رضعات معلومات يحرمنا، هكذا يا شيخ جميل؟ الجمهور يقولون واحد. طيب الذي يقول خمس من هو؟ الإمام الشافعي من قال بقول كثير من أهل العلم، ليس الشافعية فقط، فالشافعية وشيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم وجمع كبير من العلماء قديما وحديثا، لكن المشهور ولأن الإمام الشوكاني نقرأ كلامه بين أيدينا. وباعتبار المذاهب الأربعة فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول خمس رضعات يحرم، كما دل عليه حديث عائشة في صحيح مسلم. طيب ما ضابط الرضعة؟ الآن كيف نستطيع أن نقول هذه رضعة؟ هل الخمس الرضعات يمكن أن يكون في يوم واحد، في أسبوع واحد، في شهر واحد، في عام واحد؟ يمكن أن تكون الرضعات الخمس في يوم واحد، بل في نصف يوم. طيب ما هو ضابط الرضعة؟ ضابط غلط، صحح ما عندك. يعني هناك اشتهر بين بعض طلاب العلم خمس رضعات مشبعات. كلمة مشبعات هذه من أين جئتم بها؟ إيش الدليل عليها؟ الذي عنده دليل على أن الرضعات لابد أن تكون مشبعات يأتيني بدليل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت خمس رضعات معلومات، ما قالت مشبعات، رضعة معلومة علم أنه رضع. العلماء يقولون ضابط الرضعة أن يأخذ الطفل الثدي باختياره ويتركه باختياره، طال الزمان أو قصر، أخذ الثدي باختياره وتركه باختياره. لو أن الطفل بدأ يرضع سمع صوت الباب ترك الثدي والتفت ثم رجع للثدي، هذه لازالت رضعة واحدة لأنه ما ترك الثدي باختياره لسبب، هناك من صاح، هناك من فتح الباب، هناك من ناداه. فالمهم أن الطفل إذا أخذ الثدي باختياره ومص وتركه باختياره أو نام والثدي في فمه هذه رضعة، شرب لترا، نصف لتر، ربع لتر، ما لنا دخل، رضعة قليل أو كثير. لو أن طفلا جائعا وامرأة ذات لبن، ثدي كبير فيه 2.5 لتر، ما شاء الله، هذه امرأة ولا؟ طيب المهم يعني امرأة أعطاها الله عز وجل خيرا كثيرا، فطفل جائع رضع شفط ما في الثدي كاملا من أول إلى آخر حتى أوجعها هنا، كم رضعات هذه؟ غيره ربما يرضع هذا الثدي الكبير 5 مرات وهو شفطه مرة واحدة، كم رضعات؟ واحد. لأنه أخذ الثدي باختياره وتركه باختياره. غيره جاء رضع من هذا الثدي الكبير قليلا ونام. وهذه مسكينة يعني امرأة عندها حليب ولدها مات وهي في المستشفى, ولدها مات وهي في المستشفى, وبجانبها في قسم الولادة نساء كثر, ولدها يبكي ولدها يبكي, هذه عندها عملية قيصرية وهذه عندها, والأطفال يبكون, وهذه ما شاء الله يعني سبيل فعلت خير. تأخذ ولد هذه ترضعه, نعم. أخذت الثاني وأربعته, نعم. الثالث من ثدي واحد. الآن خمس لخمسة ولا ستة ولا سبعة من ثدي واحد. قام واحد جائع وأخذ الثدي الثاني وعلى نفس إلى أن شفطه إلى أن انتهى. الثدي الأيمن تداول عليه خمسة, والثدي الأيسر شرب منه واحد كاملا. هذه خمس رضعات مع أنها لخمسة متفرقين ما يترتب عليها حكم في حق كل واحد, لأنه إنما رضع كم؟ كم؟ واحدة. انتبه, كل واحد رضع واحد, الثاني رضع رضعة واحدة لكن من ثدي كم. أقول لك انتبه انتبه. طيب الآن هنا مسألة أحب أن أداخل بين المسائل من أجل الانتباه. يحصل خطأ كبير عند أن تقوم المرأة وترضع ولا تثبت الرضاع. هذا حكم ترتب عليه مسائل كبيرة. تكتب مع ورقة وقلم, دخلت المستشفى فعلت عملية ومعها نساء, كل من جاء هذه تريد أن ترضع ولدها, ما اسم الولد؟ الولد هذا ابن من؟ بلادكم أين؟ إيش اسم القرية؟ تكتب من أين الولد؟ تكلم زوجها, أرضعت فلان ابن فلان من قرية كذا من بلد كذا. لكن بعض النساء ترجع من المستشفى إلى البيت, والله لو تشوف يعني تقص على زوجها وعلى غيره, كان فيه ثلاث نسوان مساكين, واحدة ما فيها لبن والثانية فيها عملية والثالثة فيها كذا وابنها ما يرضع منها, ورضعت أبناء الثلاث طول الأسبوع الذي أنا فيه في المستشفى. طيب من أين هم؟ قالت مدري. كيف هم؟ طيب من أي بلاد؟ قالت واحد من يريد, واحدة من يريد. والثانية قالت من المدينة, أنا أكلمكم على إب على البلاد. الثانية من أين؟ قالت من إب من المدينة. والثالثة من أين؟ قالت من العدين. طيب العدين كم؟ قرى وعزل وذريات, إب كم هي؟ اليريم كم؟ نذهب نبحث, لا بد من إثبات. حتى إن هناك في هذا الزمن بنوك تسمى بنوك إيش؟ تسمى بنوك إيش؟ إيش بنوك حليب؟ بنوك إيش؟ بنوك اللبن. هناك بنوك لبن في بعض بلاد أوروبا. بعض النساء يكثر البغاء والسفاح, وبعض النساء تريد مال, تذهب إلى بنك اللبن في المستشفى وتحلب لهم مقابل كل يوم, يعني مع ابنها مات أو ولد يعني ذهبت في دار الأيتام أو غيرها, وتحلب من ثديها وتبيع. الشيخ ابن عثيمين يقول بنك اللبن هذا لا بد أن يكتب اسم التي اسم صاحبة اللبن, لأنك إذا ذهبت تعطي ولدك لبن تعرف لبن من, تعرف من هذه المرأة ذات اللبن التي أرضعت ولدك من لبنها. قد تكون وضعت خمس علب وكل علبة رضعتين أو ثلاث كبار ورضعت ولدك, لم تعرف من هذه أمه من الرضاع. الآن صارت أما له, صارت أما له. والبعض بعض النساء تشبك لها الحارة كلها, هذا وهذا وهذا, والمهم دخلتهم في ورطة, ما أحد يستطيع يتزوج, وكل واحد في يعني احتياط, اللبن كثير وهي ما شاء الله يعني كل يوم هي في مكان في بيوت الجيران ومتذهب على طول, هاتوا بسم الله ولا تبال. فلا بد من كتابة وتوثيق مثل هذا. امرأتك جاءتها امرأة وقالت ارضعي ولدي, استاذي من زوجها فلانة من جيراننا من أقاربنا تريد أن أرضع ولدها. لو قال ما آذى, ما أريد أن تكوني أما له من الرضاع ولا أكون أبا له من الرضاع, أو هؤلاء ناس طيبون أريد أن نتصاهر معهم، أريد من ابني أن يتزوج منهم أو بنتي أن يتزوج منهم، ما نريد أن تدخلين في مسائل الرضاع. فهذه مسائل مهمة لا بد أن تنتبه لها النساء، ولا بد أن ينتبه لها الرجال. من النساء من هي جاهلة ما تكلم إلا بعد، ويأتي الشخص ربما الطفل رضع من جدته مش من أمه، أمه ماتت مع الولادة، قام جدته أخذته أرضعته، إيش صارت جدته الآن؟ أبوه من الرضاع ولا جده من الرضاع؟ قال صارت جده من الرضاع. هيشهد على الأخ موسى الماوي يقول رضع من جدته صارت جدا له من الرضاع. لا تواسمها، لا تنعس، النعاس هو السبب، النعاس هو السبب. هو الآن بيخلط بيزيد كحل أعماه، بيزيد له واحدة كبار من الأولى. الآن شوفوا طفل ماتت أمه في حال الولادة، تعسرت بها الولادة وماتت، الطفل هذا أخذته جدته، جدته لا زالت تنجب، لا زال عندها أولاد، جدته فيها لبن أرضعته 20 رضعة ما ولا 5. طيب الآن صارت الجدة هذه بالنسبة له أم من الرضاع أم لا؟ صارت أم له من الرضاع، الآن هي جدة وأم. طيب هذا الطفل كبر، هذا الطفل كبر عنده هذه الجدة أم الأم، الجدة هذه أم الأم وليست أم الأب، أم الأم. هذه الجدة لها أولاد، الأولاد هؤلاء إيش يقربون للولد؟ الآن معلن الرضاع من حيث النسب، أخواله أم لا؟ الذكور أخوال له، أخوال بالله، أخوال من حيث النسب، والإناث خالات، صح ولا لا؟ الآن كبر الطفل، كبر الطفل عنده بنات خال، بنات خالات، يريد الزواج ممن زوجه، قال بنت خالي فلان ولا بنت خالتي فلان، هل يجوز له أن يتزوج؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن جميع أخواله وخالاته صاروا إخوة له من الرضاع، وأبناؤهم أبناء إخوانه من الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوج. لو أنه رضع من جدته أم أبيه، الآن هذه الجدة أم الأب، أم الأب، إخوانها أبناؤها إيش يقربون لهذا الولد؟ أعمام، أعمام ومن الرضاع إخوة. هل يجوز له الآن أن يتزوج ببنت عمه ولا بنت عمته؟ لأنهم أبناء إخوان، أبناء إخوان. طيب الآن أنا كل هذا الآن أمثلة ما قد وصلنا في الدرس، كل هذا الآن لازلنا نحوم حول الحمى من أجل يعني أن يستشعر من لم يدرس مثل هذا من قبل أهمية الموضوع، أهمية الموضوع. طيب الآن رجل أو طفل رضع من امرأة 5 رضعات، رضع من امرأة 5 رضعات، المرأة هذه لها زوج، الزوج هذا عنده 10 أخوات، زوج من؟ زوج المرأة التي أرضعته، عندها كم أخوات؟ عنده كم أخوات؟ 10، واحدة منهن عندها بنت. هذا الطفل لما كبر هل يجوز له أن يتزوج بنت زوج المرأة التي أرضعته؟ يعني بنت أخت زوج المرأة التي أرضعته؟ قد يكون الجواب نعم أو لا، الآن هو سؤال، مش معنى هذا أنه في الرضاع تقولوا لي لا يجوز، فكروا قبل الجواب. الآن هو ما رضع من الرجل، رضع من امرأته، رضع من الزوج، لكن زوجها له أخوات، وأخوات هذا الزوج واحدة منهن عندها بنت. هذا الطفل لما كبر أراد أن يتزوج ببنت أخت زوج أمه من الرضاع هل يجوز أو لا يجوز؟ الذي يقول يجوز يرفع يده. الذي يقول يجوز يرفع يده. أخونا عمر البحري يقول يجوز، وهؤلاء يقولون يجوز. طيب لماذا يجوز يا من رفعت يدك؟ لماذا يجوز؟ لأنها بنت عمته من الرضاع، كما أنه يجوز أن يتزوج ببنت عمته من النسب، يجوز أن يتزوج ببنت عمته من الرضاع، لكن يريد أن يتزوج بأم البنت هذه، يريد أن يتزوج بأخت الزوج الذي رضع من امرأته، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها عمة من الرضاع، لأنها عمته من الرضاع فلا يجوز. طيب أنا أريد الآن أسأل سؤال، والذي يريد أن يجيب يرفع يده. قم. شخص رضع مع بنت، هل يجوز لأخيه أن يتزوج بها أو لا يجوز؟ أخطأت، استعجل، كون عمر البحري أجاب وأخطأ. الآن رجل طفل، يعني لما كان صغير، الآن نتكلم عليه بعد ما كبر، طفل رضع مع بنت من امرأة، هل يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج بهذه البنت؟ رجل رضع مع بنت، رجل رضع مع بنت، هل يجوز لأخيه أن يتزوج بهذه بتلك البنت؟ الذي يقول نعم غلطان، والذي يقول لا غلطان، هوج صحيح. الذي يقول نعم أخطأ، والذي يقول لا أخطأ. مش لي 25 رضع، شوف الآن أنت رضعت، أنت رضعت مع بنت، رضعت مع بنت، الآن هل قلنا رضعتم من من؟ ما قلنا. إذن يحتمل أنكم رضعتم لأنها رضعت هي من أمك، فإذا رضعت من أمك هل يجوز لأخيك أن يتزوج بها؟ لأن صارت أخت لك من الرضاع. طيب إذا كنت أنت رضعت من أمها هل يجوز لأخيك أن يتزوج بها؟ أجاب نعم. إذن في تفصيل، في تفصيل. طيب رضع من امرأة أخرى أجنبية، رضع من امرأة أخرى أجنبية، هل يجوز لأخيه أن يتزوج بأخته من الرضاع؟ الآن أخوك رضع مع بنت من زوجة جيران، لا من أمك ولا من أمها، الآن أخوك مع بنت معينة رضعوا من زوجة الجيران، لا هي أمك ولا هي أم البنت، هل يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج بهذه الأخت التي رضعت مع أخيك؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما في إشكال، يجوز، لأن هذه امرأة أخرى. طيب الآن أنت رضعت من امرأة، أنت رضعت من امرأة، هذه المرأة بعد 40 سنة من الرضاع ولدت ببنت صغيرة، ببنت صغيرة، عندك ابن ابن، هل يجوز لابن ابنك أن يتزوج ببنت هذه المرأة؟ ايش يا اخي انا لفيت؟ ها؟ طيب الان ندخل في التفصيل. هذه الآن مقدمة من أجل أن نحرك أذهانكم للكلام الذي سيأتي. الآن معنا راضع ومرضعة أو رضيع ومرضعة وعدد رضعات وعدد الرضعات. عدد الرضعات لا بد أن يكون 5 معلومات. ضابط الرضعة ما هو؟ أن يأخذ الطفل الثدي باختياره وأن يتركه باختياره. طيب الآن الراضع الذي رضع من المرأة ماذا يشترط فيه؟ هل يشترط ذكورة؟ أنوثة؟ سن؟ الجواب يشترط فيه السن، أن يكون الرضاع في الحولين. وشيخ الإسلام والشوكاني وجماعة يقولون يشترط للرضاع المؤثر أن يكون قبل الفطام. هل بين القولين فرق؟ أعيد أعيد. الآن الرضيع الطفل الذي يرضع من المرأة لا بد أن يكون رضاعه في الحولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاع من المجاعة، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء ونشز به العظم. طيب هناك من يقول يشترط أن يكون الرضاع في الحولين، وهناك من يقول يشترط أن يكون الرضاع قبل الفطام. هل بينهما فرق؟ هل بينهما فرق أيها النعسان الذي يتكرر منك النعسان النعاس؟ يعني كلما غفلنا عنك كلما نعس، بينهما فرق أم لا؟ بينهما فرق الشيخ يميل أم لا؟ لا يذهب منك بعيد، خليها على الله. يعني كن معنا في هذا في هذا. الآن عيد السؤال للمرة الثالثة. من العلماء من يقول يشترط أن يكون الرضاع في الحولين، يعني ما إذا كان رضع بعد الحولين لا يؤثر، هذا كبير لأنه قد أكل الطعام لشهوة. وهناك من يقول يشترط أن يكون الرضاع قبل الفطام. هل بينهما فرق ولا هما واحد؟ ما هو الفرق؟ سهل، لو أنه رضع بعد أن فطم قبل الحولين. طيب طفل مثل ما هو موجود ويعرف هذا كثير منكم، ابنه كل ما حاولت أمك أرضعته حولين كاملين ولا زال يريد أن يرضع، رضع حولين وزاد على ذلك 5 أشهر فوق الحولين، كلما تحاول تفطمه تضع له صبر، تضع له ملح، تضع له أشياء منفرة، شعر ما وضعت لا ينفر أبدا، يريد أن يرضع، زاد فوق الحولين 6 أشهر. الآن هل يؤثر هذا الرضاع؟ الآن هو هذا، شيخ الإسلام يقول الرضاع المعتبر قبل الفطام حتى لو رضع 3 سنوات، هذا كلام شيخ الإسلام كلام شوكاني، يقول الرضاع المؤثر قبل الفطام، بينما الجمهور يقولون قبل الحولين، بعد الحولين لا ما يؤثر. شيخ الإسلام يقول طالما أنه يعني لا زال يرضع ما قد فطم ما قد فطم فالرضاع يؤثر. طيب على كل حال عندنا الآن 5 رضعات معلومات يحرمنا، 5 رضعات معلومات يحرمنا. ضابط الرضعة أن يأخذ الثدي باختياره وأن يترك الثدي باختياره. طيب المحرمية تنتشر بالنسبة للمرضعة، انتبهوا، المحرمية تنتشر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها. أصولها يعني من؟ في أبيها وأمها، وفي فروعها أبناؤها وأبناء أبنائها، ترتب على هذا محرمية، وفي حواشيها إخوانها وأخواتها، ومن جهة زوجها تنتشر محرمية في فروعه وأصوله وحواشيه. شبكة عظيمة، شبكة كبيرة، كثير من الناس عنها غافلون. يعني لو أن طفلا رضع من امرأة فأبو المرأة المرضعة جده من الرضاع، وأمها جدته من الرضاع، وأخواتها خالاته من الرضاع، خالاته من الرضاع، وأبناؤها جميعا إخوانه من الرضاع، وأبناء أبنائها أبناء إخوانه من الرضاع. يعني لا يجوز له أن يتزوج ببنت أخيه ولا بنت أخته من الرضاع، هو عندما هو الرضاع مع فلان، أما الأكبر والأصغر كثير من الناس عندهم ما يبالون. كذلك أيضا الزوج صاحب اللبن، الآن هذه المرضعة عندها أخت شقيقة، إيش تقرب للرضاع؟ إيش تقرب للرضاع؟ جواب ناقص. عيد السؤال. طفل رضع من امرأة خمس رضعات معلومات، لها أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، أختها الشقيقة ماذا تقرب للرضع؟ خالة شقيقة من الرضع، وأختها لأب خالة لأب من الرضع، وأختها لأم خالة لأم من الرضع. طيب الآن صاحب اللبن الزوج عنده أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الآن أخت الزوج الشقيقة ماذا تقرب للرضع؟ عمة شقيقة من الرضاع، وأخته لأب عمة لأب من الرضاع، وأخته لأم عمة لأم من الرضاع. طيب باقي الآن المرأة هذه التي رضع منها عندها أولاد من نفس الزوج الذي رضع بلبنه، انتبهوا لو سمحتم، المرأة التي رضع منها هذا الطفل عندها أولاد من هذا الزوج الذي رضع من لبنه، إيش يقربون لهذا الذي رضع؟ هل هم إخوة أشقاء أم إخوة لأب أم إخوة لأم من الرضاع؟ أشقاء، أيوة أشقاء، والله إنهم أشقاء من الرضاع. باقي يعني الآن يعني، ولذلك أنا أقول لكم من أول انتبهوا لهذه المسائل لأنه سيترتب عليها أحكام، يترتب عليها أحكام. الآن أنت رضعت من امرأة لها زوج، يا أخي أنا أوضح، لها زوج، زوجها هذا الذي رضعت منه إيش يقع لك؟ ها؟ إذا رضعت من زوج المرأة ماذا يقع لك؟ ها؟ ايش يقع لك؟ هيا انتبه انتبه. الان نعيد، ما يمكن يرضع من الرجل، كيف يرضع من الرجل؟ طيب الان طفل رضع من امرأة من لبن هذا الزوج، يعني هي متزوجة، ما تزوجت الا بهذا وهو ما تزوج الا بهذه فقط، هو رضع من هذه المرأة، الطفل رضع من هذه المرأة، الآن المرأة هذه إيش تقع له؟ أمه من الرضاع، وزوجها وأبناؤها إخوة أشقاء من الرضاع، أشقاء من الرضاع. ليش كلمة أشقاء لأب لأم؟ الآن أعطيكم المثال، رجل متزوج بامرأتين، رجل متزوج بامرأتين عنده من المرأة الأولى ولد ومن المرأة الثانية ولد، الطفل هذا رضع من المرأة رقم واحد، عنده امرأة رقم واحد ورقم اثنين، الرضيع هذا رضع من رقم واحد خمس رضعات معلومات، ابنها أخ شقيق من الرضاع ولا لا؟ طيب ابن الزوجة الثانية، الطفل هذا ما رضع منها ولا نظر إليها ولا لقيها، لكن عندها ولد لهذا الزوج الذي هو أبوه من الرضاع. الولد هذا إيش يقرب له الآن؟ أخ لأب من الرضاع. هذه فائدة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم من الرضاع. طيب هذه المرأة التي رضع منها بلبن هذا الزوج، مات هذا الزوج الذي هو إيش يقرب له؟ أبوه من الرضاع مات الله يرحمه. بعد ما مات أمه من الرضاع تزوجت واحد ثاني، أنجبت طفل من الزوج الثاني، إيش يقع للرضع الأول؟ إيش يقع له الآن؟ أيوه أيوه، أخ لأم من الرضاع، أخ لأم من الرضاع، واضح؟ طيب يمكن تمام، لكن الأم الأم وليش عندنا عمة شقيقة وعمة من الرضاع وخالة من الرضاع وبنت أخ من الرضاع وبنت أخت من الرضاع؟ لأنه الآن هذه صارت أما له، لما صارت أما له رضع منها الآن جميع أبنائها إخوان له، أشقاء لأب لأم. لذلك الآن هذه المرأة عند أن رضع من لبنها والزوج عنده ثلاث نساء أخريات وعنده أولاد من الباقيات، بقية الأولاد إخوة له من الرضاع بسبب من؟ هذا الزوج. لو أن الزوج الذي هو أبوه من الرضاع طلق أمه من الرضاع، طلق من؟ أمه من الرضاع، وتزوج واحدة ثانية وأنجب ولدا من الثانية، لا رضع هذا الطفل، الطفل هذا رضع من الأولى، إيش يقع له الولد من الزوجة الثانية؟ أخ لأب من الرضاع، أخ لأب من الرضاع. كما أنها لو تزوجت بآخر وأنجبت أخ لأم، هذا أخ لأب. إذا كان أولاد هذه المرأة من هذا الزوج الذي اللبن لبنه ورضع معهم إخوة أشقاء من الرضاع، إخوة أشقاء من الرضاع. طيب قد يكون الشخص له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، تحلوها؟ قد يكون للشخص أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، هيا من الرضاع هذا يوضح، له أب من الرضاع ما له أم من الرضاع، هذا أبوه من الرضاع لكن هذه ليست أمه من الرضاع، ما عنده أم من الرضاع، كيف من الزوجة؟ أمه من الرضاع الزوجة الأول، هذا ما له أم من الرضاع، عنده أب لكن ما عنده أم من الرضاع. حتى لو بنك اللبن، حتى لو بنك اللبن سنعرف من الأم من هو زوجها، زوجها أبوه من الرضاع، حتى لو بنك من اللبن. عندك يا أخي محمد؟ نعم. كيف؟ قم لا أحد يلقن. طيب كذا عم علي؟ كيف هذه؟ الذي يعرف يرفع يده، الذي يعرف يرفع يده. طيب نعم عندك. تمام بارك الله فيك. صورة هذه المسألة، رجل عندهم امرأتان أو ثلاث أو حتى أربع، عندهم امرأتان كل واحدة ذات لبن، رضع من الأولى ثلاث رضعات ورضع من الثانية رضعتين، كم المجموع؟ اللبن لبن من؟ لبن الزوج، يعني مش لبن مع أنه أرضعه، هو السبب في اللبن. فالآن له أب من الرضاع، هذه ليست أما له لأنه ما رضع إلا ثلاث، وهذه ليست أما لأنه ما رضع إلا ثنتين، لكن المجموع كم؟ خمس، له أب وليس له أم من الرضاع. لكن هل يمكن أن يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ هل يمكن أن يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ نعم. مثال كيف؟ طيب ما له أب حتى؟ لا أم ولا أب. ممكن هو إذا يعني طلقت وهو يعني رضع في الأشهر الأولى ممكن أن يحصل مثل هذا. يعني الآن ممكن امرأة أرضعت طفلا كانت ذات زوج، أربعة طفلا ثلاثة رضعات، ثم طلقت بعد الرضاع مباشرة والطفل هذا عمره شهر، بعد أن طلقت من الزوج أو مات عنها اعتدت عدة الوفاة، ثم تزوجت بآخر، تزوجت بآخر حملت وولدت، وهذا لا زال في زمن الفطام. الآن هي أرضعته سابقا ثلاث رضعات، ثم بعد أن ولدت من الزوج الثاني أربعة ثلاث ولا عشر ولا أكثر ولا أقل، حتى لو قلنا أربعة رضعتين فقط صارت الآن أما له من الرضاع. الأول ليس أبا له والثاني ليس أبا له، لأن الثاني رضعت من لبنه رضعتين والأول رضعت من لبنه كم؟ ثلاث رضعات، ثلاث رضعات. طيب، فالآن إذا رضع الشخص من امرأة صارت المرضعة إذا أرضعته خمس رضعات معلومات أما له من الرضاع، وصار زوجها أبا له من الرضاع، وصار أصول الزوج أصول له من الرضاع، وفروع الزوج والزوجة إخوة له من الرضاع، وحواشي الزوج والزوجة أخوال وخالات وأعمام وعمات من الرضاع، من الرضاع. جميع أقارب المرضع لا علاقة لهم بهذا الرضاع إلا فروعه فقط، إلا فروعه، يعني أولاده وأولاد أولاده. يعني أنا رضعت من امرأة، هل لأبي علاقة محرمية بالمرأة التي رضعت منها؟ لا. هل لإخواني علاقة؟ هل لأخواتي لأمي لجدي لجدتي علاقة؟ الجواب لا. لكن ابني، أنا رضعت من امرأة، هل ابني محرم لها أم لا؟ لأن هذه أم أبي من الرضاع، أم أبي من الرضاع، هذه أم أبيه من الرضاع، ابن ابني هذه جدة له من الرضاع، جدة له من الرضاع. طيب أخواتي اللاتي رضعت من أمهم أولادي إيش عن لهم؟ ما قرابة أخواتي من الرضاع بأولادي؟ عمات من الرضاع، عمات من الرضاع. أنا الذي رضعت، لكن أولادي صارت هذه عمة لهم من الرضاع. فالرضاع ينتشر بالنسبة للمرضعة من جهة أصولها وفروعها وحواشيها، ومن جهة زوجها وأصوله وفروعه وحواشيه، لكن من جهة الراضع لا ينتشر إلا في فروعه فقط، لا ينتشر إلا في فروعه فقط ولا ينتشر في الباقي. طيب، هنا ضابط يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ضابط الرضعة في زاد المعاد، قال: إنه متى التقم الثدي وامتص، هذا في الخامس صفحة 54 أو صفحة 57 من زاد المعاد، قال: إنه متى التقم الثدي وامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان، من غير عارض كان ذلك رضعة. إذا التقم الثدي باختياره وامتصه ثم تركه من غير عارض، ما أحد صاح، ما أحد فتح باب، ما سمع أي صوت، تركه باختيار، فتكون تلك رضعة، تامة وكاملة. طيب الآن نقرأ كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. قال إنما يثبت حكمه بخمس رضعات. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وهن فيما يقرأ من القرآن. قال متى تيقن وجود اللبن؟ يعني إذا تيقن أن اللبن موجود في هذه المرأة المرضعة طالما أنه لبن والطفل رضع من هذا اللبن حينئذ يثبت الحكم يثبت هذا الحكم. أما لو كانت امرأة عجوز ولا امرأة ما فيها لبن يمص فقط يعني يتسلى بالمص من الثدي أما أنه يخرج لبن ما يخرج ولا شيء هل يثبت لهذا حكم؟ حتى لو بقي ساعة يمص الثدي ما فيه لبن ما يترتب على هذا شيء العبرة باللبن الذي يصل إلى جوفه. إنما الرضاع ما فتق الأمعاء ونشز به العظم. قال متى تيقن وجود اللبن؟ قال وكون الرضيع قبل الفطام. هذه المسألة التي ذكرنا لكم أن الإمام الشوكاني يختار ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرضاع المعتبر ما قبل الفطام لأنه في الحولين لأنه قد يبقى الطفل يرضع أكثر من الحولين فطالما أنه لم يفطم بعد فالإمام الشوكاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يرون أنه إذا لم يفطم بعد ورضع فإن الرضاع يؤثر فإن الرضاع يؤثر ولو كان بعد الحولين طالما أنه لم يفطم. قال ويحرم به ما يحرم بالنسب يحرم به ما يحرم بالنسب يعني المحرمات العلماء يقولون المحرمات من النسب سبع والمحرمات بالرضاع سبع والمحرمات بالنساء بالمصاهرة أربع. المحرمات بالنسب الأم وإن علت يعني الأم وإن علت الجدة من جهة الأب ومن جهة الأم وإن ارتفعت أم الأم أم أم الأم وهكذا في الرضاع. ثانيا البنت من النسب وهكذا أيضا البنت من الرضاع وبنت الابن من الرضاع. بنت ابنك من النسب تحرم أو لا تحرم؟ طيب عندك ابن من الرضاع تزوج ابنك من الرضاع وأنجب بنتا هل بنت ابنك من الرضاع من محارمك أم لا؟ نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بنتك من الرضاع تزوجت بنتك من الرضاع تزوجت وأنجبت بنتا هل بنت بنتك من الرضاع مثل بنت بنتك من النسب؟ الجواب نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب أبوك من الرضاع تزوج بامرأة أخرى بعد أن كبرت أنت وصرت رجلا هل زوجة أبيك من الرضاع من محارمك الآن؟ فهمتم السؤال؟ الآن أنت رضعت من امرأة زوجها تزوج عليها بعد 20 سنة من رضاعك زوجة أخرى الآن إيش تقرب لك الزوجة الأخرى هذه؟ زوجة أبيك من الرضاع زوجة أبيك من الرضاع مثل زوجة أبيك من النسب. الآن أبوك تزوج بأخرى من محارمك أم لا؟ من محارمك. كذلك أيضا أبوك من الرضاع تزوج امرأة أخرى صارت من المحارم. على أن هناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالمحرمات بالمصاهرة هل يلحقن بالمحرمات من النسب أم لا؟ في هذا خلاف. طيب يقول رحمه الله تعالى طيب قلنا المحرمات من النسب الأم من الرضاع البنت من الرضاع الأخت من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم كما مر بنا وكذلك الأخت من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم بنت الأخ من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم بنت الأخت من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم العمة من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم الخالة من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم هؤلاء يحرمن من الرضاع ويحرم مثلهن من النسب سبع البنت، وإن نزلت الأم، وإن علت الأخ من أي جهة كانت، والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ. سب محرمات بالنسب يحرم مثلهن من الرضاع. قال ويقبل قول المرضع. من المرضع؟ المرأة. لو جاءت ودعت قالت أنا أرضعتك، أنت الآن خطبت امرأة، قالت لا تزوج، ليش؟ قالت أرضعتك وأرضعتها شهرا، يقبل قولها أم لا؟ يقبل قولها، يقبل قولها. يحتمل أن تكون كاذبة، يحتمل، يحتمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي كما في صحيح البخاري الذي جاء وقال يا رسول الله إن امرأة تزعم وهي كاذبة، هكذا يقول الصحابي، تزعم وهي كاذبة أنها أرضعتني وامرأتي. قال كيف وقد قيل فارقها، كيف وقد قيل فارقها. لذلك بعض العلماء يقول باب الاحتياط في الرضعة الواحدة طلق، لكن خمس رضعات فرقة بدون طلاق. بعض العلماء يقول أما الخمس رضعات معروف، إذا ثبت أنك رضعت من امرأة خمس رضعات وتزوجت بأختك من الرضاعة أو عمتك أو خالتك أو بنت أخيك أو بنت أختك، إذا ثبت ولو قد عندكم عشر أولاد ولو بقيتم زمنا تجيب الفرقة بدون طلاق بدون شيء، فسخ، ينفسخ النكاح مباشرة وتصير بعد ذلك الذي كانت زوجتك من الرضاع صارت عمتك من الرضاع، التي كانت زوجة لك صارت عمة لك من الرضاع، أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت أو جدة من الرضاع. طيب، لكن إذا رضع من امرأة رضعة واحدة، صحيح أنه لا يترتب على هذا الشيء. بعض العلماء يقول ينبغي أن يطلق، ليست فرقة فسخ، ينفسخ النكاح، قال ينبغي أن يطلقها عملا بقول الجمهور. إذا رجحنا الخمس الرضعات ما نحتاج أن نلتفت إلى القول الآخر، رضع منها رضعة واحدة قلنا لا يؤثر، رضعتين لا يؤثر، ثلاث لا يؤثر، أربع لا يؤثر، لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات، خمس رضعات معلومات يحرمنا. ما ذكر شيء، ولذلك الجمهور بنوا عليه وبنوا على حديث أخرى فيما يتعلق بالرضع الواحد. من أحسن من تكلم على مسائل الرضاع توسع فيها فيما أعلم ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاني، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني. طيب، قال ويقبل قول المرضع ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية، ولو كان ذا لحية يعني ولو الأخ موسى ما عدا لحية فقط، لحية حمراء وراس نصف أصلع ونصف أحمر، على كلام الشوكاني هذا يجوز. طيب كيف يفعل إذا أراد يرضع؟ يعني يمتد في حجرها ويدخري له الثدي، يعني تعطيه في، يعني تحلب له في كأس، في وعاء، في إناء. هذا على هذا القول، هذا القول خلاف قول جماهير العلماء ما فيهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف أن رضاع الكبير لا يؤثر. ولذلك حصل ضجة قبل سنوات في مصر، يعني الصحف فعلت لها يعني ضجة فيما يتعلق برضاع الكبير، وجاءوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة، وجاء بعضهم يقول إذا أردت أن تكون زميلتك في العمل من محارمك فارضع منها، خلها اليوم الثاني بالصبح تصبح تعطيك واحد لتر من لبنها وأن تشرب، وصارت الآن من محارمك تجلس معها وتسافر معها، ويعني فتحوا باب قلقلة وبلبلة حتى وصلت أصداؤها إلى اليمن وإلى كثير من بلاد العالم الإسلامي. مع أن المسألة واضحة في كتب الفقه، جمهور العلماء سلفا وخلفا ما فيهم الأئمة الأربعة أن رضاع الكبير لا يؤثر، حتى لو رضع دب 20 لتر، ما عاد خمس رضعات ولا خمس يعني كاسات، 20 لتر ما يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاع من المجاعة، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء ونشز به العظم. طيب الإمام الشوكاني من أين جاء بهذا؟ قال ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. وجاء في هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان لها مذهب في هذا, خالفته أمهات المؤمنين, فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد طلبت من أسماء أن ترضعه ثم يدخل عليها, صارت خالة له من الرضاع, خالفت أمهات المؤمنين. والعبرة في هذا أو السبب في هذا حديث سالم مولى أبي حذيفة كما في الصحيحين. قصة سالم مولى أبي حذيفة, أبو حذيفة تبنى سالما, سالم مولى أبي حذيفة المعروف أنه من قراء الصحابة, لما تبناه جلس عنده في البيت لم يكن له بيت, ما كان له أقارب يأوي إليهم ويذهب إليهم, بقي عندهم, يعتبر هذا أبا له سالم, وزوجته سهلة بنت سهل يعتبر أنها كأمه. كبر سالم صار له لحية, يدخل عليها وهي تعرف الكراهة في وجه الزوج, يغار الآن صار كبيرا كيف يعني يدخل أنا غير موجود, أنا ما في أحد في البيت, جاء من العمل إلا وجدها مع سالم جالسة. فهي امرأة ذكية, رأت الكراهة في وجه زوجها بادرت بالسؤال. بعض النساء ما عدوا كراهة بس, كراهة وكلام وصياح وخصام وهجر وما تكاد تفهم, ما تكاد تفهم, نسأل الله السلامة والعافية. وبعض النساء صاحبة الدين ذكية, يكفي كلمة واحدة, موقف واحد, تنبيه واحد, وتعمل بمقتضى ذلك. لكن بعض النساء لا تحتاج تكرار وتأنيب وتوبيخ وربما هجران وغير ذلك, وليتها تفهم, ليتها تفهم. فسهلة بنت سهل لما رأت الكراهة في وجه زوجها سالم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته, يا رسول الله إن سالما يدخل علي وإني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إنه كبير. قال قد علمت أنه كبير, أرضعيه تحرمي عليه. من أهل العلم من يقول وهم الجمهور هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة. شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم والإمام الشوكاني وجماعة قالوا الشريعة ما تخص أحدا بحكم, الشريعة جاءت عامة ما جاءت تخصيص بعض الناس بأحكام. لكن قالوا أو جمع من هؤلاء ابن حازم والشوكاني وابن القيم وابن تيمية وجماعة من أهل العلم قالوا من كان حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة فيجوز. ما هي الصورة المعاصرة التي تشبه هذه؟ رجل وجد لقيطا, وجد لقيطا ثم رباه, كبر هذا اللقيط, ما له مأوى ولا له أسرة ولا له أحد يأوي إليه ولا يقبله أحد. الآن جاءوا يسألون, قالوا الآن يعني كيف يدخل على المرأة ليس من محارمها, المرأة عندها بنات, هذا ليس من محارمهن, ليس من محارمهن. طيب المرأة هذه لها أخوات, الزوج له أخوات يأتين إلى البيت ضيوف, أخوات الزوج يأتين, أخوات الزوج يأتين, بنات الرجل والمرأة كبروا, فما العمل في مثل هذا؟ لا بأس أن يعمل بمثل حديث سالم مولى أبي حذيفة, تحلب له المرأة في إناء يشرب, في صور ضيقة جدا. أما الجمهور فيقولون لا ضيقة ولا واسعة, إنما الرضاعة من المجاعة, وهذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة فقط لا يلحق فيه أحد. لكن نظرنا أن أم المؤمنين وجماعة من المتقدمين رأوا مثل هذا, وجمع من أهل العلم أخذوا مثل هذا فقالوا يبنى عليه ولو كان له لحية ولو كان كبيرا في السن. لكن إذا كان حاله مثل حال سالم أبي مولى أبي حذيفة أو أشد, إذا كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة أو أشد. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الباب المهم, ويبقى معنا مسألة واحدة صغيرة فقط ننتهي منها, من أجل أن المؤذن يؤذن ونقيم الصلاة وننتقل بعد ذلك إلى الصلاة ثم ندخل في الدرس الثاني بعد العشاء للوقت ضاق, وهي أن الرضاع لا يترتب عليه ميراث ولا وجوب نفقة ولا وجوب صلة. هذه أحكام يقررها الفقهاء في كتب الفقه، الكتب الكبيرة والمطولة وغير المطولة يذكرونها، ابن قدامة والنووي وابن القيم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم يذكرون أن الرضاع لا يترتب عليه ميراث. ما ترث من أمك من الرضاع، ولا بنتك من الرضاع، ولا أختك من الرضاع، ولا يترتب عليه وجوب نفقة. أمك من الرضاع فقيرة، لا يجب عليه، لكن تنفق عليها من باب الإحسان والمعروف لا بأس، هذا أمر طيب. أما أنه يجب لا. طيب أمك من الرضاع ما تزورها إلا في الخمس السنوات مرة مع أنها في نفس المدينة، لست آثما ولا قاطع رحم. طيب ما الذي يترتب على الرضاع إذن؟ يترتب عليه جواز النظر، جواز الخلوة، جواز المصافحة، المحرمية، سافر بأمه من الرضاع، بأخته من الرضاع، يخلو بها، ينظر إليها، يصافحها، هذا جائز. أما أنه يترتب عليه ميراث أو يترتب عليه وجوب نفقة أو يترتب عليه وجوب صلة فلا. يعني الآن أنت رضعت من امرأة صارت أم لك من الرضاع، زوجها صار إيش؟ أبوك من الرضاع. هذا أبوك من الرضاع تزوج له واحدة ثانية. طيب نعم كيف؟ لا هو لأن هذه مسألة مستقلة، لأن هذه مسألة مستقلة وفيها خلاف كثير ذكرها وإلا فيعني قوله السابق لا يتناسب، لا يتفق مع هذا القول، قوله السابق لا يتفق معه، لكن لما كانت هذه المسألة فيها خلاف كبير أفردها بالذكر. طيب إلى هنا المؤذن.